بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء الخاص وفي هذه الحلقة الخاصة التي أتمنى من الجميع أن يتابعنا وأن يشاهدنا وأن ينتبه لكل كلمة تقال في هذه الحلقة، بل ولكل حرف يقال في هذه الحلقة. لماذا؟ الكل الآن مشاهدينا الكرام، الكل اتحد من أجل مواجهة التيار الإسلامي. قلت هذا من قبل، وقلت هذا في المرحلة الأولى، بأن هناك تحالفات تتم وبأن هناك تكتلات تتم من أجل مواجهة الزحف الإسلامي في برلمان الثورة، برلمان 25 يناير. عارضني البعض وقال هذا لم يحدث ولن يتم، بل وصل الأمر إلى أن هناك صلح تم بين متنافسين، بين عمرو حمزاوي وبين نجيب سويرس. كان هناك تنافس وكان هناك معارضة بينهما وكان هناك خصام بينهما، خصام طويل امتد لسنوات، ولكن المصلحة واحدة لهما، الهدف واحد لهما، ألا وهو مواجهة التيار الإسلامي. فتم الصلح، هذا جزء وهذه ناحية وهذا محور. الأمر الآخر والأمر الخطير، لم يتوقف الأمر عند اثنين، بل امتد إلى كل الأحزاب الليبرالية والعلمانية. كونوا جبهة واحدة، كونوا جبهة موحدة لمواجهة التيار الإسلامي في هذه الأثناء وفي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية زي ما نعرف، زي ما عرفنا، إنها ستتم في يوم الأربعاء القادم والخميس إن شاء الله. طيب، الأخطر من كده مشاهدينا الكرام، بالاتحاد والتحالف والتواصل والتنسيق والتشارك والتعاون بين الأحزاب الليبرالية والعلمانية لمواجهة التيار الإسلامي، قالوا أخطر من كده. هم هيعملوا إيه في الفترة القادمة؟ والقنوات الفضائية بتروج لهذا في الأثناء دي. هم بدأوا ياخدوا التصريحات اللي بيقولها رموز التيار الإسلامي، مثل ما تم مع المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، وأسقطوه بسبب الفتاوى اللي نسبت إليه زورا وبهتانا. أيضا الأمر مثل ما رأيناه مع الدكتور محمد يسري في مدينة نصر. الأمر الآن مشاهدينا الكرام لما يتوقف عند التصريحات، ولكن قالوا خلاص سيبنا من التصريحات، احنا وقعناهم وكشفناهم قدام الناس. ده بلسان الليبراليين والعلمانيين على الفضائيات. قالوا تعالوا ندخل بقى في موضوعهم، في برامجهم. هل هم عندهم برامج لإصلاح البلد؟ هل هم عندهم برامج لبناء البلد؟ لو جينا قلنا لهم قولوا لنا برنامجكم الاقتصادي، البرنامج الاقتصادي عندكم بيتكون من ايه؟ البرنامج الاقتصادي عندكم كيف يقضي على البطالة؟ كيف يقضي على العنوسة؟ كيف يقضي على أمراض المجتمع؟ طب لو قلنا لهم عايزين البرنامج الاجتماعي، لو عايزين البرنامج الصحي، لو عايزين أي برنامج من البرامج المعينة، ادخل فيها وعروهم أمام الناس. ده المخطط اللي بقول لحضراتكم من فترة عليه واللي بينفذوه الآن. والصحف اللي متابع الصحف واللي متابع الجرائد هيلاقي هذا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم النهاردة. يبقى إذن هناك تحالف قوي وتكتل قوي بين التيارات الليبرالية والعلمانية لمواجهة التيار الإسلامي. طيب السؤال، ماذا يجب على التيار الإسلامي أن يفعله لمواجهة هذه التيارات الليبرالية والعلمانية؟ السؤال الثاني، هل يمتلك التيار الإسلامي برامج تفيد البلد؟ هل يمتلك التيار الإسلامي برامج من أجل النهوض بالبلد ومن أجل بناء الدولة من جديد؟ هذا السؤال. السؤال الثالث، وأقول لله سبحانه وتعالى، على الإسلاميين أن يتواضعوا لله، على الإسلاميين أن يتواضعوا لله. للأسف كثير من الإسلاميين ومن الأحزاب العامة، حزب الحرية والعدالة وحزب النور والأحزاب المختلفة، ولكن حزب الحرية والعدالة وحزب النور على وجه التحديد، أنا شايف صورة فيها كبر وشايف صورة فيها عجب. هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي أحد من البشر. ما ينفعش حينما نتحدث مع رموز التيار الإسلامي ونقول له تعالى شرفنا، اتكلم معنا في القناة، أو تعالى شرفنا في الجريدة، أو في أي وسيلة إعلامية إسلامية، يقول لك لا، أنا أفضل أن أنا أروح للقنوات الليبرالية والعلمانية عشان أعرض وجهة نظرنا. ما هو انت بتروح تعرض وجهة نظرك، هم مش هينتخبوك من الاساس، هم بيعرضوك، هم لهم فئة معينة هينتخبوها، انت عليك ان انت تتواجد في القنوات الاسلامية الهادفة عشان تعرض نفسك وتعرض برامجك علشان الناس تبقى مقتنعة بيكو حينما يصوتون للتيار الاسلامي. اسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. حلقتنا النهاردة الاسلام وبناء الدولة، التيار الاسلامي وبناء الدولة، الاسلاميين وبناء الدولة. لما قلنا نعمل حلقة احنا بسهولة جدا ان احنا نجيب سياسيين وخبراء واقتصاديين ونتكلم، ولكن احنا محتاجين ان احنا بنقول محتاجين ان احنا ومعرفش اللفظ اللي انا هقوله صح ولا غلط، محتاجين ان احنا نسوق بضاعتنا، محتاجين ان احنا نقول اسلامنا فيه البناء، محتاجين ان احنا نقول اسلامنا فيه النهضة. الاسلام وبناء الدولة، حينما نتكلم عن هذا الموضوع لابد ان يكون معنا صاحب الاسلوب الجميل الميسر المحبوب للناس كلها بفضل ربنا سبحانه وتعالى الشيخ علاء سعيد. اهلا وسهلا.
اهلا
سعداء بك شيخ علاء.
الله يكرمك ربنا.
تعليقك على الكلام اللي انا قلته شيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ان شاء الله بالنسبة للاسلام ولمنهج الاسلام سينشر ويطبق في هذا العام، بعد عامين، بعد ثلاث، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة سيطبق منهج الإسلام. نحن جميعا في حاجة إلى هذا المنهج. لو عرفنا حاجتنا لهذا المنهج ما نظرنا كما ذكرت أنت لفلان أو فلان، إنما نظرنا جميعا للقول التي ذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله وغيره من أهل العلم. المهم أن الراية ترفع، مش مهم من يرفعها، المهم ان منهج الاسلام يطبق، المهم ان شريعه الاسلام تظل لكل الناس، المهم ان ينعم كل الناس بشريعه الله تبارك وتعالى، المهم ان نطبق شريعه الله في كل مجال من مجالات حياتنا. وانا بتعجب جدا من ان احنا عمالين ما زلنا نقول ليبراليين او علمانيين وليبراليين او علمانيين. والله كنت اود ان نمد ايدينا لهؤلاء ويمدوا أيديهم لبناء هذه البلد ونحن في هذه الأزمة، لا أنه يضع حجرا وأنا أهدمه وأنا أضع حجرا وهو يهدمه وكل ذلك يأتي على مصلحة هذا الوطن وعلى هذا المجتمع. لماذا حولنا كل القنوات إلى معارك؟ يعني أنا أخرج من شدة ما أقرأ ومن شدة ما أسمع وما أرى، يعني رغما عني أنفعل وأشعر بأنني أهاجم عدوا لي بالفعل وهو يشعر بأنه يهاجم عدوا له بالفعل، مع أنك لو سألتني ما غايتك وسألته ما غايتك وما هدفك كلنا يزعم أن الهدف
واحد،
أن الهدف واحد، إلا أن تكون هناك نية يضمرها الإنسان في قلبه بخلاف ذلك. نحن لكن لا نحكم على النوايا، إنما لنا أن نحكم على الإيه؟ على الظاهر. وأنا أذكر لك يا أستاذ ملهم شيء وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتبنى أنت وغيرك، وهو إن الجلوس بين اللي أنت بتسميهم التيار الإسلامي والتيار العلماني والليبرالي في حوار هادئ، مش عشان إن ينتصر ومين فينا اللي صوته يرتفع، سيجعل هناك تقاربا شديدا بينهم وسيجدون نقاط اتفاق كثيرة جدا بينهم.
قلنا ذلك يعني سنرى هذا قريبا بإذن الله رب العالمين على شاشة قناة الرحمة، ممثلين من التيار الليبرالي والعلماني ومسلمين من التيار الإسلامي من أجل التقارب والتواصل بين الاثنين إن شاء الله.
أحد المرشحين عندنا في السويس البارزين، كنا في قصر الثقافة في اجتماع لإعلان ميثاق الشرف الأخلاقي على المرشحين الفردي والقيم في محافظة السويس، وبعدين كان لي كلمة في هذا المؤتمر، ومن ضمن ما ذكرته قلت يا جماعة كنت مع أحد المرشحين منكم وإحنا ماشيين تكلمنا عن مرشح آخر إن نجح، فسمعته يقول سنقف بجواره ونسانده ونكون خلفه، مع إنه هو كمان مرشح. فقلت أنتوا جميعا تقولون أننا نريد أن نخدم البلد، سواء نجحت أو لم تنجح ينبغي أن تعين أخاك الذي نجح على أن ينفذ ما هو فيه مصلحة لهذه البلد، لا أن أتفرج حتى على الإسلاميين تعالوا شوفوا عشان هيسقطوا، تعالوا شوفوا عشان مش هينفعوا. هو الخسارة دي ستكون عليهم ولا تكون على المجتمع؟
على المجتمع.
يبقى والثاني كذلك. ولذلك نحن يعني إن اختلفت أنا وأنت في بعض المسائل في بعض المناهج الفكرية أو العقدية أو نحو ذلك، تعالى لنوسع دائرة الاتفاق بيننا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى دولة بالفعل، يعني الفترة المكية من أولها إلى آخرها لم يكن هناك دولة للإسلام. متى بدأت دولة الإسلام؟ بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تلاحظ معظم الإذاعات والفضائيات ومقالات بتتكلم في هذه الأونة عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بتعجب ليه ما نربطش حدث كهذا الحادث ببناء الدولة الآن؟ ما هو ده كان بداية تأسيس دولة وبناء دولة، وهي دولة الإسلام الأولى التي بناها الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن نبني مصر ونؤسس لها ونضع مبادئ ونريد أن نجعلها تعود مرة أخرى إلى سيادتها وعزها وقوتها إلى غير ذلك، فلماذا لا نأخذ من أحداث السيرة لا قصصا فقط، إنما نأخذ منها إضاءات وإشراقات ودلائل وعبر ومواعظ وتعليم وتشريع؟ تخيل كده عبارة بدأ النبي بها الهجرة في منتهى العجب.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يعني اضطهدوا جدا في مكة، وأصحابه اضطهدت وعذبت لدرجة خلاص ما فيش قبول للتوحيد. طيب والنبي راح للطائف أذوه عليه الصلاة والسلام، وعمه مات اللي كان بيحميه من صناديق قريش، وخديجة رضي الله عنها ماتت، والأمور ضاقت على الرسول عليه الصلاة والسلام وضاقت على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هل من حكمة الله أن يبقيهم هكذا؟ من حكمة ربنا يسيبهم كده؟ يبقى السلة دي المستضعفة دي هتضيع. لا، طالما مكة الآن لا تقبل أن تبني دولة الإسلام، انتقل إلى مكان آخر لكي تبني دولة الإسلام. على نظام يعني على وقت النظام السابق ما كان يمكن أبدا مع هذا الغشم وهذا الظلم وهذا الطغيان نحن نبني ما نريد. رب العالمين بيده كل شيء، غير الأحوال سبحانه وتعالى، وبدأت الدولة أمامنا، فلماذا لا نأخذ من شريعتنا ومن منهجنا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي في بداية الهجرة لم يأذن رب العالمين له في الهجرة، أنت ما تخرجش من مكة.
نعم.
خلاص. لكن الصحابة أصحابك أذن لهم أنهم يعملوا إيه؟ يهاجروا. راح جمع الصحابة. انتبه بقى الأول عبارة أبدأ بها اللقاء ده. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع أصحابه المستضعفين، قال إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. خد بالك من العبارة دي قوي. كان الأنصار اللي هم في المدينة جهم وبيعوا النبي وأسلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وراحوا المدينة ومشتاقون إن النبي يروح لهم، إن الصحابة تروح لهم، في شوق. البلد مفتوحة وبيوتنا مفتوحة وأراضينا مفتوحة وأموالنا وكل حاجة، وقلوبنا مفتوحة وأذهاننا مفتوحة. فالنبي يقول لهم إيه؟ أول عبارة إن الله قد جعل لكم إخوانا، اللي هم مين؟
الله
الأنصار اللي في المدينة.
نعم.
ودارا تأمنون بها، إيه هي الدار اللي هيبقوا في أمن بها؟ اللي هي المدينة. دول كم حاجة؟
اتنين.
شوف بقى، إن الله قد جعل لكم إخوانا. أنت شايف في مصر إن إحنا بنتعايش كإخوان، حاسين بطعم إن أنا وإنت، مش هقول الرباط الأعظم يربط بيني وبينك لا إله إلا الله، حتى بيربط بيني وبينك الوطن ده. أنا وإنت على عايشين على أرض الوطن ده، أنت حاسس إن إحنا عايشين حياة الإخوة دي؟ أنا وإنت كنا مظلومين ومضطهدين ومستضعفين، النهاردة ليه الإعلام عمال حرب ومعركة؟ وإنت شوف العبارة، حضرتك بتبدأ بتقول إيه؟ المذاهب الليبرالية والمذاهب العلمانية عملت وعملت وعايزة ضد الزحف الإسلامي، إحنا كم فريق؟
مفرد واحد.
شوف إن الله قد جعل لكم واحد. إيه؟ إخوانا. يا سلام، لو أنا عايز أبني دولة من مصلحة مين أفتتها؟ النهاردة يا أستاذ ملا ما عندنا ثقة في حد، اطلع كده تكلم كلمتين كويسين في حق المجلس العسكري مثلا، خدت بالك
انت
عميل، اطلع هيص واعترض، يقولك أدي اللي عايزين يضيعوا البلد. يعني انت ما بين متهور يا عميل، خدت بالك؟ ما فيش حد يتفق على حد. عايزين حكومة انقاذ؟ لا مش عايزين. اللي مش عارف مين ينفع؟ لا ما ينفعش. طب نعمل ما نعملش؟ انتخابات؟ لا ما فيش انتخابات. المجلس؟ لا ما فيش مجلس. الجيش يرجع؟ لا ما يرجعش. احنا كم رأي وكم فكر وكم منهج؟ تعالوا يا جماعة نقعد مع بعض، وكل واحد زي ما انت بتقول كده نتواضع، خدت بالك، ونرى المصلحة. ان الله قد جعل لكم اخوانا. طب انا هقول لك على حاجة هتتعجب من العبارة دي.
نعم.
والله ما ببلغش فيها، والله العظيم، ثم والله العظيم، لو أن الله لم يجمع قلوب الصحابة ويؤلف بينها للرسول صلى الله عليه وسلم ما انتشرت دعوة الإسلام.
يا الله،
ما كانش هتنجح دعوة الإسلام. طب أنت تخيل معايا المنظر ده، المهاجرين بيحاربوا بعض والأنصار بيحاربوا بعض والدولة مع النبي عليه الصلاة والسلام متفرقة ومتشتتة، كان هيحصل لدولة الإسلام؟
لن تقوم.
لكن شوف لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله
ألف بينهم.
يا الله سلام الله. عشان كده أول عبارة في الهجرة بيقول لهم إيه؟ قاعد معهم هو لسه في مكة صلى الله عليه وسلم، إن الله قد جعل لكم
إخوانا.
عايزين نعيش المعنى ده في مصر، وأنا عايز أبني دولة. يا أستاذ ملهم، الأنصار كانوا يقفوا على حدود المدينة، اللي جاي يقول له سيبنا ضيف ده، التاني يقول له لا سيبني أنا ضيفه، يعملوا قرعة مين اللي هيضيف اللي جاي ده.
المعنى الجميل ده غير موجود الآن يا شيخ علاء، المعنى ده لأن كان هناك في حب وكان في أخوة،
بس
وكان
البلد في تجارب خير والناس دي فيها
وسيظل
خير
وسيظل فيها الخير.
لو إن إحنا مش هقول لك كل الناس فيها خير، لكن أنا بقول لو إن في فئة منينا وحشة، الفئة دي هتبقى قليلة. عايزين أصحاب القلوب الطاهرة والعقول النيرة، الناس دي تعمل إيه مع بعض؟ تتآلف وتبقى كلمة إيه؟
واحدة.
كلمة واحدة. يا أستاذ ملهم، الأنصار جعلوا أرضهم أرضا للمهاجرين وبيوتهم بيوتا للمهاجرين، قاسموهم الأموال والوظائف والأعمال. والله العظيم حصلت صورة، أنا ما ظنش، أنا مش بدأنا هو وقاعد وتقول لي مش عارف مين ومين. الصراحة انت اخويا وحبيبي، بس عمري ما اعملها معاك. ما وصلتش لدرجة الايمان دي. خدت بالك؟ انت عارف سعد بن الربيع الانصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري، ده قبيلة وده قبيلة وده بلد وده بلد. لما النبي اخى ما بينهم يقول ايه سعد بن الربيع؟ يقول له يا عبد الرحمن انني من اكثر الانصار مالا، مالي اقسمه الى شطرين، شطرا لك وشطرا لي. المسألة مش في الفلوس، خد اللي جاي. ولي زوجتان انظر الى اعجبهما اليك اطلقها فاذا خرجت من عدتها تزوجتها. شوف الرباط اللي اتبنى به دولة، اللي اتقامت عليه دولة في الجمال ده. شوف ان الله قد جعل لكم ايه؟ اخوانا. انا هقول لك على حاجة، لو اني كانت فئة اللي نزلت في ثورة 25 دي عشان تقابل النظام ده والناس ما كانتش اتحدت، كانت هتنجح؟
لا.
لكن لما كنا مع بعض حصل ايه؟
حصل النصر.
حلو قوي. احنا عايزين النهاردة ننصر البلد، يبقى لازم نعمل ايه؟
يبقى في اتحاد.
لكن ليه
بين كل الطيارات؟
ليه كده؟ ليه الحرب دي وبرلمان جنة ونار وعمال يتدخلين فيه؟ خدت لك شفت كلمة غزوة السنة دي اللي قد كده؟ وشوف دي عملوا فيها ايه، والتانية عمالين يعملوا، وانت عارف اكتر مني بتسمع وبتقرا ومتابع.
معركة اللحية والصليب.
لا خد
معركة
اللي جاي.
اللحية والصليب.
خد اللي جاي كمان. ان الله قد جعل لكم اخوانا ودارا تعملوا ايه؟ تأمنون بها. لما انطلق من منطلق أمن، هسألك سؤال، نهون أفضل في نعم رب العالمين، الصحة ولا الأمن؟
الأمن.
كتير من المرضى دلوقتي يقول لك اسكت يا أستاذ ملهم، الصحة بس ربنا يديني الصحة. هضرب لك مثال. شاه رجلها اتكسرت. بعد ما رجلها اتكسرت هيحصل لها ايه؟ هتخف، صح ولا لا؟
تمام.
طب جبت الشاه وربطت بجوارها ذئب، ربطه ووضعته أمامها الطعام والشراب، إيه اللي هيحصل للشاة دي؟ لا هتاكل ولا هتشرب، هتموت جعانة وعطشانة من الرعب. شفت لما فقدت الأمن ممكن تفقد الحياة، تموت. خدت بالك؟ بخلاف الصحة. ونعمة، أقول لك على حاجة، نعمة الأمن أفضل من نعمة الطعام والشراب. هقول لك على حاجة، هحط لك أفضل طعام أنت بتحبه وأقول لك خد بالك أهي المائدة كلها طعام أنت بتحبه وحاجة جميلة، بس خد بالك الأوضة اللي احنا فيها دي ممكن تلاقي أي حاجة تخبطك، حاجة تنزل لك من فوق، حاجة من تحت، في حاجات هنا مخوفة. تتلذذ بالطعام أو الشراب ده؟
لا طبعا.
مش ممكن تتلذذ بأي نعمة من النعم وإنت في حالة إيه؟ خوف ورعب. عشان كده أنا مش بتكلم على الأمن اللي ماسكه جهاز الأمن، لا، في أمن أعظم من كده. جهاز الأمن عندنا يقدر يأمن مصر من الزلازل؟
لا طبعا.
والأوبئة؟ الأمراض؟ عشان تعرف إن الأمن بإيد واحد بس.
الله الله الله.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم
الأمن.
ما قالش أمن، الأمن بكل أنواع، أمن على أنفسهم وأعراضهم.
يعني أنت نظرنا الشيخ علاء لمعنى رائع ومعنى جميل، ولكن الواقع الآن ما هي سبب مشكلتنا الآن وسبب التفرق وسبب التشرذم اللي موجود وسبب التشتت اللي موجود؟ احنا بعيدين عن المنهج، غير الحوار، احنا بعيدين عن المنهج،
بعيدين عن المنهج. احنا شوف، انت مش عايز اقول انت عملت في نفسك ايه عشان تبقى ملهم العيسوي، او فلان عمل في نفسه ايه، لكن انا عايز اقول اللي عايز لازم يضحي. الدولة لما اتبنت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عايز تقول إلى بد من التضحيات لبناء الدولة؟
لا، لازم. انت عايز ترسي منهجا لازم التضحيات. انا هضرب لك مثال واحد، وخلينا في الهجرة برضو، الحدث بناء تأسيس الدولة. قرأت لابن إسحاق في السيرة ان ابو سلمة مهاجر، فخد مراته ام سلمة وابنه سلمة وهو مهاجر. حصل موقف عجيب قوي، عارف وهو مهاجر يا استاذ ملهم، سايب بيته، سايب العفش، سايب كل حاجه لمين؟ لا مش هيقدر يبيع وياخد فلوسها.
نعم.
هيبيعها لمين؟ اذا قال المشركين مش عايزين يخرج، ده سايبها لله. شوف ناس تجردت عشان منهج الاسلام، وهم خارجين راح واقف مجموعه من بني المغيره. بنو المغيره دول هم قرايب ام سلمة زوجته. قالوا يا ابا سلمة الى اين؟ قال الى يثرب، انا رايح يثرب. افر بديني. فقالوا اما نفسك فقد غلبتنا عليها، نفسك انت تصرف فيها. اما هذه ابنتنا فلا، مع انها دي مراته.
محتاجه توضيح.
ام سلمة دي عباره عن ايه؟ الاولياء بتاعتها هي من بني المغيره. بني المغيره دول وقفوا له، قالوا له انت عايز تمشي امشي، لكن لوحدة. مراتك دي مالها؟ بنتنا، مش هتاخدها. يبقى دلوقتي هيسيب مين كمان؟ هيسيب مراته. دي مراته، بس دول بنتنا، دي بنتنا، بنتنا. يعني تخيل واحد كافر مثلا او مشرك، بنته اسلمت وعايزه تسافر مع جوزها، هو راح عامل ايه؟ راح مانعها، قال له سافر انت، بنتي دي لا مش هتمشي معاك، مع انها مسلمه على دين زوجها. ابو سلمة هنا لو احد هيفتن في ديني قال لك امشي، وام سلمة في رعايه من؟ في رعايه الله. إن بنو عبد اسد اللي هم اقارب ابي سلمة عرفوا القصه راحوا غبوا بقى حميه بقى، انتوا خدتوا زمراته منه؟ خدناها. طب ابننا والله ما احنا سايبينه ليكم، ابنهم اللي هو مين؟ سلمة، اللي هو ابن ابي سلمة. يقول ابن اسحاق فشد بنو عبد اسد في ذراع الطفل، وشد بنو المغيره من الذراع الاخر، هذا يشد ذراع الطفل وهذا يشد ذراع الطفل، حتى قطعت احدى يدي الطفل، اتخلعت. بنو عبد اسد خدوا الطفل، وبنو المغيره معاهم ام سلمة، وابو سلمة خرج للمدينه. الاسره دي حصل لها ايه دلوقتي؟
بقى فيها تشتت،
في تضحيه. انا عايزك اقول لك في تضحيه.
نعم.
ام سلمة دي سنه كامله تخرج تبكي عند الكعبه، منطقة اسمها الأبطح. ليل تبكي، ابنها في ناحية وجوزها في ناحية وهي في ناحية، وعايزة تروح المدينة وعايزة تفر بدينها. احنا بنتكلم على هجرة يا أستاذ ملهم ككلمة، موضوع، مقال، لكن ما عشناهوش. ما عشناش. الدولة، دولة الإسلام الأولى عشان تبنى كان في تضحيات، سابوا بيوت وأموال، واللي ساب زوجته واللي ساب ابنه.
جميل.
واللي
يبقى اذا لابد من التضحيات لبناء الدولة، هذا ما تم، هذا جزء وهذا يعني بعض من كل ما تم في بناء الدولة الإسلامية الأولى. الآن ماذا نفعل من أجل النهوض بالبلد؟ وبالتحديد الإسلاميين ماذا يجب عليهم من أجل النهوض بالبلد؟
يا سلام.
بعد هذا الاتصال
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله أستاذ ملهم المحترم.
اهلا بك استاذ محمد، الله يكرمك.
القلوب والشيخ علاء سعيد،
الله يكرمك، ربنا يبارك.
حياكم الله على هذا البرنامج القيم والموضوع القيم.
الله يكرمك، جزاك الله.
بدايه الحلقه يا استاذ ملهم جزاك الله خير، لي سؤال، لماذا يذهب الاسلاميون الى القنوات العلمانيه؟
نعم.
وقد قال الشيخ وحيد عبد السلام بالي في حلقه الاربعاء الماضي في حلقه مجلس شورى العلماء،
نعم،
اتمنى من الرموز الاسلاميه الا يذهبوا الى هذه القنوات. احمد الله ليس في بيت قناه الدريم ولا محور الحياه.
نعم نعم.
منذ
نعم.
ان ظهرت قناه الرحمه وقناه الناس،
الحمد لله.
ولكن حزنت حزنا شديدا عندما رايت الدكتور محمد مرسي مع وائل ابراش على قناه الدريم، واتصل عليه احد اعضاء الكتله المصريه، وفعلا زي ما قلت سيادتك يريدون ان يعروا النظام الاسلامي ورموز النظام الاسلامي. وفي اليوم التالي ايضا رايت احد الجماعه الاسلاميه واتصل عليه هاتفيا الدكتور يسري حماد، وكاد ان يتخانق ويتشاكل الاثنان على قناه دريم مع وائل ابراشي. اتمنى من الرموز الاسلاميه والنخبه الاسلاميه السياسيه الا يظهروا على هذه القنوات، لان هذه القنوات تعري هؤلاء الافاضل.
تمام، ربنا يكرمك.
وجزاكم الله خيرا، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه القناه وما تقدمونه في موازين حسناتكم جميعا.
امين يا رب، امين. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أسامة أهلا بك تفضل.
مرحبا أستاذ مصر.
الله يكرمك.
النور الشاشة والله.
الله يعزك تفضل.
والله إن حبك بالله.
ربنا يحبك تفضل أستاذ أسامة. الله يكرمك. مرحبا
شيخنا.
الله يكرمك ربنا يبارك فيك.
الحال.
الحمد لله الله يكرمك.
لعلك تكون بخير إن شاء الله.
الحمد لله اللهم لك الحمد.
وسلمونا على الشيخ محمد لو سمحت.
ربنا يكرمك يا استاذ اسامه ادخل في الموضوع لو عايز تتدخل معنا الله يكرمك.
عاوزين الشعب المصري.
نعم.
الناس للشعب المصري رساله استاذ مهم. الناس للشعب المصري ان هو يتكاتف.
أيوه.
الشعب المصري ان الشعب مش متكلم ان مثلا لفلان رئيس حزب الحريه ولا حزب العداله ولا غير. عاوزين الشعب المصري يتكاتف. وهم كده كده هيجوا للطريق لان الشعب هو اللي عاوزهم. فهم الروس والناس ذات الرجلين. فالرجلين هي يعني مش مبرر سيب هم لازم هم يصالحوا في الاول يقعد مع بعض.
تمام.
ده هنا وده هنا وده هنا والناس كلها ترتاح.
ايوه.
مش عاوزين ده يضحك على ده وفي الاخر الصوات كلها تتشتت. يعني احنا عاوزين نبقى امه اسلاميه.
يا رب يا رب ان شاء الله.
مش هتبقى امه اسلاميه.
نعم.
احنا عارفين الكلام ده. بس احنا عاوزين ايه يا استاذ ملهم.
ايوه.
احنا اولا لما نتكاتف الدوله هتأدي الاسلام الحقيقي. مش كل واحد يبقى في الطيب لما اخذه.
يا رب يا رب اسال الله ان يكون هناك تواصل بين الجميع ان شاء الله. ربنا يكرمك ويعزك. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. انا يعني احب اذكر الجميع مره ثانيه بان الانتخابات المرحله الثانيه ستتم يوم الاربعاء القادم ان شاء الله على يومين الاربعاء والخميس في القاهره في الجيزه بني سويف المنوفيه الشرقيه الاسماعيليه السويس البحيره سوهاج واسوان ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس والاعاده ستكون يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري. احب نطلع استاذك يا شيخ علاء الله يكرم حضرتك ونستاذ المشاهدين الكرام. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل الدكتور حامد محمود عميد كليه التجاره بجامعه قناه السويس.
سنعود ان شاء الله. قضايا ساخنه ولقاء ساخن يدور حول مسائل على الساحة تشغل أذهان كثير من الناس. شبهات وردود، شبهة تطاول الأقزام على الأعلام. قضايا ساخنة، شبهات حول المنهج السلفي من ثلاث جهات: النصارى والفتنة الطائفية، المرأة وحقوقها، الإكراه على الطاعة، الأفلام، السياحة، السينما، السجائر، اللحية والنقاب. قضايا ساخنة بين المجيزين والمانعين، كل هذه القضايا على شاشة الرحمة. الشيخ علاء سعيد، الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهر، الشيخ أحمد جلال، الشيخ مسعد أنور في ضيافة ملهم العسوي الأربعاء القادم. انتظرونا. برلمان الثورة من الأحزاب المختلفة: حزب النور، الأصالة، الحرية والعدالة، الوفد والتجمع، وأيضا المستقلون وأحزاب أخرى يجتمعون لأول مرة تحت قبة برلمان الرحمة في لقاء خاص مع الأستاذ إيهاب نافع غدا في الساعة 11:45 مساء. انتظرونا.
أهلا ومرحبا لحضراتكم في هذا البرنامج الجديد. رسالة إلى رسالة حب، رسالة ود، رسالة إلى أخي المدرس، إلى أخي الطالب، إلى الطبيب المسلم، إلى المهندس المسلم، إلى المحاسب المسلم، إلى الفني المسلم، إلى أخي التاجر، إلى جاري العزيز، إلى أخي الموظف، إلى قريب العزيز. ديننا مش عبادة وبس بالصلاة والصيام لا أبدا، بل كل عبادة من أعظم ثمراتها الخلق. خذوها مني بصدق، والله إحنا عندنا أزمة في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في الآداب، إلا من رحمه الله منا. نحن بحاجة في كل منحة من مناحي حياتنا إلى نابهين متفوقين من المسلمين.
رسالة إلى يأتيكم في الأوقات التالية. زهقان من موضوع تغيير الأرقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل الآن من أي محمولة على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516 وحمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج. عدنا بفضل الله.
افتح ملف في الحياة
وابحث قضايا الناس،
ده أهم شيء في الحياة.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونرحب باستاذنا الاستاذ الدكتور حامد محمود المرسي، عميد كليه التجاره بجامعه قناه السويس. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
بحضرتك،
ربنا يخليك،
منورنا
وربنا
يخليك، ربنا يكرمك. ونجدد التحيه والترحيب بفضيله الشيخ علاء سعيد، اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا استاذ مرسي.
حابب مع الدكتور حامد، كنا دكتور حامد قبل الفاصل بنتكلم عن الاسلام وبناء الدوله، وانه لابد من تضحيات لبناء الدولة، والدولة الإسلامية قامت على تضحيات كثيرة. وقلت في البداية وفي المقدمة، هل الإسلاميون يمتلكون برنامج اقتصادي من أجل النهوض بالبلد؟ هل يمتلكون برنامج اجتماعي؟ هل يمتلكون برنامج صحي في كل المجالات؟ لأن المخطط الآن أو الاتجاه الآن أو الحرب الآن أو المعركة الآن أو المنافسة الآن، كل كما شئت، هم يريدون الإسلاميين عندهم إيه؟ إحنا بنجيب الفتاوى بتاعتهم اللي قالوها من 15 سنة وبنطلعها دلوقتي. طب هل هم يمتلكون بالفعل برامج من أجل النهوض بالبلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو طبعا كل اللي بنشوفه دلوقتي على الفضائيات ومحاربة أنه الإسلاميين والفزاعة اللي موجودة دلوقتي لا أساس لها من الصحة تماما. عايز أقول لسيادتك حاجة، الأزمة المالية العالمية سنة 2008، هقول لسيادتك على حاجات أظهرت عظمة الإسلام.
نعم.
انهارت مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية قاومت الانهيار الذي حدث سنة 1929، يعني نجحت من مذبحة الكساد الكبير سنة 1929 لتموت وتنهار في عام 2008. الذي المؤسسات الوحيدة التي ثبتت أمام هذه الأزمة هي المؤسسات المالية الإسلامية بكل أنواعها، لدرجة أن بابا الفاتيكان قال لا بد من الاستفادة من المؤسسات المالية الإسلامية إذا كنتم تريدون النجاة للاقتصاد بتاعكم. هذه واحدة. الثانية، فرنسا كانت من الدول التي تعارض بشدة أنها تستخدم صكوك الاستثمار الإسلامية. بعد الأزمة المالية سنة 2008، الجمعية الوطنية الفرنسية اللي هي زي البرلمان ومجلس الشعب عندنا أقرت وغيرت القانون الفرنسي لتسمح بدخول وتداول الصكوك الإسلامية. والذي لا يعلمه الكثيرين أن بريطانيا بها بنوك إسلامية، شوف بقول بنوك، نعم، وفروع بنوك، بنك يعني بنك وفروعه. أما الفروع فهي فروع بنوك، زي مثلا فرع بنك مصر للمعاملات الإسلامية. عدد البنوك الإسلامية الموجودة في بريطانيا يفوق عدد الموجود في مصر الدولة الإسلامية وباكستان الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد. بريطانيا بيوجد فيها اثنين وأكثر من 22 مركز لدراسة أو لتدريس الاقتصاد الإسلامي، مركز بحوث.
جميل.
تايلاند عملت اثنين بورصة أوراق مالية، واحدة للأوراق المالية العادية وواحدة للشركات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، أي التي لا تتعامل في الخمور ولا في لحم الخنزير ولا مع الملاهي الليلية ولا مع أي شيء من الموبقات هذه. فالذين يزعمون أن الإسلام قادم وما عندناش برنامج، لا، إحنا عندنا برنامج تفصيلي وضعه الإسلام.
الله،
ويمكن
الله
شاءت قدرة الله العلي الأعلى أن يشرفني ربي بأن أنا يعني أجيب كل هذه المكتسبات الإسلامية وأضعها في كتاب واحد تحت عنوان القيم الدينية والأخلاقية ودورها في الازدهار الاقتصادي.
زي ايه؟ قول لنا يا دكتور ووضح لمشاهدينا الكرام.
نعم. احنا كنا عملنا هنا مع فضيلة الشيخ علاء سعيد حلقتين عن الانتاج في الإسلام، والحمد لله كان مردودهم طيب جدا على مستوى الشارع المصري والعربي. الإسلام وضع يعني لما سعادتك هي ليه الرأسمالية دلوقتي بدأت تنهار في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟ ليه بنلاقي ناس بيقولوا احتلوا وول ستريت؟ إيه وول ستريت دي؟ وول ستريت دي الشارع اللي فيه الشركات والبورصة اللي في نيويورك واللي هي في مركز المال العالمي، الذين من خلال هذا الشارع يسرقون العالم كله. فدلوقتي بيقول لك احتلوا وول ستريت، وبعدين دلوقتي بيقول لك لا احتلوا الكونجرس الامريكي. لا، بقول دلوقتي النهارده في مظاهره في امريكا لتعطيل المواني في غرب الولايات المتحده الامريكيه، وهي المواني المطله على المحيط الهادي. طب وفي اوروبا ليه؟ في بريطانيا وفرنسا والكلام ده كله، لانه الشركات العابره للقارات بتصرف على رجال السياسه اللي هم بتحطهم رؤساء ووزراء واعضاء في المجالس النيابيه، ليتم امتصاص كل مال العالم. حضارة قامت على يعني شوف سعادتك الرأسمالية، المبدأ الأساسي الذي قامت عليه لا إله والحياة مادة، ده المبدأ الأساسي. وللأسف كان بيحاربوا الشيوعية يولد الملحدين وهم ويستخدمون هم يجيدون استخدام الكذب والخداع. انت عارف في أحد المفكرين بيوصفوا لي يا بني اكذب، شوف حضرتك الترتيب، واستمر في الكذب واكذب كثيرا ولا تتوانى عن الكذب. تخيل يعني شوف فالعملية. احنا عندنا فعلا منهج متكامل. اقول لسيادتك حاجة، تعال نبدأ بالقرآن العظيم. هات البقرة. سنبحر من اول البقرة الى سورة انا اعطيناك الكوثر. تعال الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين
يؤمنون بالغيب
ويقيمون
الصلاة
ومما
رزقناهم ينفقون.
بس خلاص الانفاق يعني معناه ايه؟ انت تنفق منين سعادتك؟
اذا
وجد عندك دخل والدخل ياتيك من العمل. فاذا هذا مش عايز اقول تحريض وحث على
العمل.
الانتاج والعمل. يبقى ده انتاج. لما يمنع التكاسل، عارف سعادتك بيقول ايه؟ ارايت الذي يكذب
بالدين
فذلك الذي
يدعو اليتيم
ويعمل ايه؟ ولا
يحض على طعام المسكين.
كأن الحض على إطعام المساكين، أنا لا أملك أن أنا أطعم المساكين بنفسي. فلا بد وواجب علي أن أحض. أتساوى إن لم أحض أتساوى مع من يكذب بالدين. هذه عظمة الإسلام العظيم. إنا أعطيناك الكوثر. إحنا هنسيب كل الآيات العظيمة دي ونبدأ فصلي لربك
وانحر.
طب انحر إيه؟ ذبيحة. من أين جئت بهذه الذبيحة؟ لازم يكون عندك دخل. ودخل يعني يكون عندك إنتاج. ولنا في الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
عندما جاء صحابي يسأل مسألة يعني قل أعطيني من عما أعطاك الله، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أما في بيتك شيء؟ شوف احنا عايزين نبدأ الحديث ده، يعني أنا فكرت فيه بعقلية باحث في الاقتصاد، ولا أدعي أنني رجل من رجال الاقتصاد، فأنا لازلت طالبا وباحث في مجال الاقتصاد. وجدت عظمة الرسول العظيم في هذا الحديث آفاق بعيدة، لأنه فعلا أفضل خلق الله أجمعين، وما ينطق عن الهوى.
عليه الصلاة والسلام.
يعني هو فعلا وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال للرجل أما في بيتك شيء؟ قال يا رسول الله قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونتغطى بالبعض الآخر. قال اذهب فأتني بهما. أعتقد أني يعني هل دول يعتبروا ضروريات الحياة؟ يعني هم إناء واحد بيشربوا فيه
وغطى
وفرش. أظن يعني ما لو جابهم بعد كده دي ضروريات الحياة، نخلي بالنا من دي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مسكهم كده وقال من يشتري هذان؟ قال صحابي أنا أشتريهم بدرهم يا رسول الله. قال الآخر أنا أشتريهم بدرهمين يا رسول الله. فالرسول خد الدرهمين ودفع بالحلس والقعب المشتري ودفع الاثنين درهم لصاحب الحلس وصاحب اللي جاي يسأل المسألة ده.
نعم.
فقال شوف 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 العظمة بقى, شوف شوف عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام
قال اذهب وأتي بطعام لأهلك بواحد, عشان ايه؟ شوف ما هو أهله ما عمش حاجة, فدرهم هات بي طعام لأهلك, والثاني هات شتري بي قدوم وأتني به. شوف شوف يعني شوف عايز أقسمهم عشان ما يضيعش الأسرة. وبعدين الراجل راح نفذ وجاب القدوم, راح الرسول عمل له يد من الخشب شد فيه يدا بنفسه اللي هو حاكم الدولة الإسلامية صلى الله عليه وسلم, ف وعمل يد وقال شوف بقى قال له إيه بقى. بقول لك احنا بنقف وقفات مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما, ما شوفكش 15 يوم. ذهب الرجل وانقضت المدة وعاد وفي يده حفنة من دنانير,
أي
منها دراهم أصلي استغفروا الدراهم. فالرسول بدأ بص بقى شفت العظمة, لما الرجل نجح في عمله, أولا الرسول باع ضروريات الحياة اللي بتاعت الراجل عشان يخليه يعتمد على نفسه وعلى ذاته ولا يعتمد على الآخرين, حتى يعني مهما كان معك من القليل فلا بد وأن تعتمد عليه بعد أن تعتمد على الله تبارك وتعالى. تاني حاجة الرسول صنع يعني وسيلة حرفة للرجل القدوم, ودله على حرفة اذهب واحتضب ولا أرينك 15 يوما. يبقى اداله مهلة. ليه المهلة دي؟ عشان يختبره يشوفه ينجح ولا ما ينجحش, عشان لو ما نجحش يعمل له ايه مهنة جديدة. تعالى بقى متى استخدم الرسول العظة للرجل؟ بدأ يعظه قال بعد ما الرجل كسب ونجح في الاختبار وجاب فلوس كتيرة, قال له تعالى بقى هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو
منعوك,
إن المسألة لا تجوز إلا لي ذي فقر مدقع وذي دم موجع وذي غرم مفزع. وبين له الحاجة قال له يعني المسألة لا تجوز في الإسلام إلا مع فقر مدقع وهو الرجل الذي يلتصق بالتراب, يعني من لا عنده جهد ولا عنده أي حاجة, أو راجل غرم دينا كثيرا فمنه حصل له يأس ومش قادر يتحرك, أو عليه دم وعاوز يدفع الدية ولا يستطيع دفعها. هنا يتدخل المسلمون ويساعدوا أخاهم.
جميل.
أرأيتم أعظم من هذا في تاريخ البشرية؟
جميل, كلام جميل, ولكن أنا محتاج يعني تسليط هذا الكلام وهذه الأسس النبوية السليمة الصحيحة, لو إحنا اتبعناها لكانت النجاة ولكان النجاح والفوز في دنيا. محتاجين إن إحنا نتكلم ونقول لمشاهدين الكرام, محتاجين نقول لكل من يعارض المنهج الإسلامي, محتاجين نقول لكل معارضي التيار الإسلامي بأن الإسلاميين يمتلكون المنهج الاقتصادي اللي ينهض بالأمة ويعيد بناء الدولة من جديد.
أنا أرحب بالدكتور حامد, وهو الصراحة يعني ولو زكى على الله أحدا والله حسيبنا حسيبه, من القلة الاقتصاديين الذين وثقوا في المنهج الاقتصادي الإسلامي, وكان ينبغي على كل اقتصادي مسلم أن يثق في منهج ربه سبحانه وتعالى ويدافع عنه ويخرج ما فيه من كنوز ومن ضرر.
نعم.
شوف احنا كنا بنتكلم على التضحيات, خد بالك احنا بنتكلم يا دكتور حمد على الإسلام وبناء الدولة.
نعم.
فأول حاجة قلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه, إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون به.
نعم.
عشان نقدر نبني لازم نبقى إخوات مع بعض, نتعاون مع بعض.
نعم.
ولازم نبقى عايشين في أمان عشان أقدر أشتغل وانتك.
صحيح.
وبعدين النقطة التالتة اللي دخل بقى بعدها الدكتور حامد قلنا التضحيات. اخد ان الدكتور حامد صب في نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه. ليه؟ لانه بيقولك شوف الاسلام بيحضك على العلب. على العمل, بيحضك على انك تعتمد على نفسك. ما انت عمال ترمي ان الدولة هتتبني وانا قاعد بتفرج, الدولة هتتبني وانا قاعد نايب. لا, انت بتشارك, وانت يا اختي بتشاركي, وانت يا امي بتشاركي, وانت يا ابي بتشارك, وانت يا ابني بتشارك, كل المجتمع لازم يشارك, ولا بد ان يضحي بما عنده. واحد عنده وقت, واحد عنده مال, واحد عنده فكر, واحد عنده قوة, واحد عنده عضلات. لكن أنا في نقطة بقى أقولها عشان نفتح المجال برضه لبروز المنهج الاقتصادي الإسلامي أكتر وأكتر.
تمام.
هقولك على حاجتين. الحاجة الأولانية وبرضه في بناء الدولة الإسلامية, النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم كان عنده ثقة في الله وفي منهج الله لم توجد عند أحد. لازم وانت شغال في منهج معين وشيء معين تبقى انت مطمئن وعندك ايه وعندك ثقة عندك يقين فيه. اتعجب في دي. بدأ الصحابة رضي الله عنهم يهاجروا. اول ما بدأوا يهاجروا قريش بقت بالنسبة لها الموضوع مسألة مصير يا دكتور.
نعم.
يعني النبي لو خرج دلوقتي من مكة هيعمل ايه؟ هيجتمع الناس حواليه.
نعم.
ويبقى له جيش.
نعم.
ودولة وكده كده هيرجع لهم في مكة.
نعم.
لكن طب هنعمل ايه؟ راحوا قاعدين في دار الندوة. لازم نعمل حاجة، لازم نوقف الإسلام ده. زي اللي الناس اللي عايزين نوقف الزحف الإسلامي ده، ما ينفعش يا جماعة. ده نور الله، ما حدش هيقدر. لو اجتمعت الأرض كلها مش انتم، لو اجتمعت الأرض كلها مش هتعرف تعمل حاجة. المهم راحوا قاعدين في دار الندوة. ايه رأيكم يا جماعة؟ في بعض الناس قالوا ايه؟ طب خرجوه وطردوه من البلد. الناس تانية قالوا ايه؟ قالوا لا احنا نقعده ونحبسه. الناس تالتة قالوا ايه؟ نقتله. كله بيدعي على الرسول عليه الصلاه والسلام. قالوا طب واحنا لو قتلناه بني عبد مناف هيتركونا؟ راح نساله طب هنقول لكم على حاجه، كل قبيله تطلع راجل فينا ونروح يشتركوا الشباب في قتله، فبني عبد مناف ما تقدرش تقاتل كل قبائل العرب، فانا ذاك تضطر انها تاخد ديه محمد عليه الصلاه والسلام. وراحوا مجتمعين ووقفوا على الباب. انا هسالك سؤال، لو في يا دكتور مثلا واحد عميد كليه،
نعم،
انا مش عايز يعني، او مدير شركه،
نعم، خليه عميد كليه احسن وخلاص.
وفي بعض الناس طلبه او موظفين بيكيدوا لهذا العميد او بيكيدوا لهذا المدير، وراحوا كاتبين خطه كيديه لي. الخطه دي راحت للمدير ولا راحت للعميد قبل ما تتنفذ؟ راحت له واطلع عليها حرف حرف. هيقدروا ينفذوها؟
لا طبعا.
ليه؟ عشان اتعرف قوة المؤامرة في خفائها وضعفها في انكشافها.
نعم.
هم قاعدين في دار الندوة يدبروا القتل الرسول وفي نفس التوقيت من يعلم؟ رب الرسول. خدت بالك انت؟ يعني خطتكم المحكمة المدبرة بيطلع عليها رب هذا الرسول الذي أرسله. لذلك شوف القرآن الكريم يقول لك ايه؟ أم أبرموا أمرا خططوا ودبروا وقرروا فإنا مبرمون. خليهم يخططوا واحنا نخطط، خليهم يدبروا واحنا ندبر. هم أبرموا لقتله وهو أبرم لنجاته.
سبحانه سبحانه.
هم أبرموا لأذيته وهو أبرم لسلامة رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. وتقرأ ويمكرون
ويمكر الله.
الآية من أولها إيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير
الماكرين.
إنهم يكيدون كيدا وأكيد
كيدا.
فأنت لما بتيجي تخطط، وأنت بتتخطط للشيخ الفلاني، أنت بتخطط للحزب الفلاني، أنت مش بتحارب حزب ولا بتحارب فرد، انت بتحارب منهج. اصل الافراد دي مش بيقتلوا بانفسهم، الافراد دي منتميه المنهج وعايزه تنشر منهج. المنهج ده منهج من؟
الله سبحانه وتعالى.
ازاي هيتحارب؟ ازاي هيتحارب؟ ازاي هيقضى عليه وهو منهج خالق الكون سبحانه وتعالى؟ عشان كده بقول لك شوف الهجره، انا عايزكم تتحركوا، وانا ما احبش يعني مش اسلاميين التانيين مش كفره يعني، اتحركوا وانتم واثقون في هذا المنهج. ادخل في المنهج الاقتصادي الاسلامي وانت واثق، في المنهج التربوي الاسلامي وانت واثق، في الاخلاق وانت واثق، في ثق في منهج ربك سبحانه وتعالى. شوف عشان اختم موقف بقى في منتهى العجب، صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
لما قريش ثلاث ايام للنهار عماله تدور على الرسول عليه الصلاه والسلام. خد بالك ادي المدينه اهي فوق ومكه تحت، يعني المدينه في الشمال، يعني اللي خارج من مكه يطلع على الشمال. النبي ما طلعش شمال، طلع على ايه؟ على الجنوب. خد بالك هم لفوا شمال وشرق وغرب وجنوب ما لقوش النبي عليه الصلاه والسلام، لدرجه خد بالك النبي في الغار وابو بكر يقول للرسول ايه؟ وصلوا لغايه الغار يا دكتور.
نعم.
قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لايه؟
لرآنا.
نعم.
النبي شايفهم
صلى الله عليه وسلم.
طب انا هسالك سؤال، انت وانت ماشي في الشارع اول حاجه بتبص لها ايه؟ تحت رجلك.
نعم.
عشان لو نظر احدهم ربنا اعمام.
نعم.
يا جماعه اللي بيحارب ربنا مش ممكن هيفلح ابدا ولا ينجح. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شوف الثقه، الثقه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ان الله معنا فانزل سكينته عليه وايده بروح منه. اسمع اللي جاي بقى، لما يقسوا في الثلاث ايام قالوا طب احنا مش كده مش هنعرف نجيبه اكيد ارتحل. طب عايزين يخلوا الناس اللي في الباديه تجيبه. راح عاملين ايه؟ قالوا اللي يجيب محمد حي او ميت ياخد 100 ناقه واللي يجيب ابو بكر حي او ميت 100 ناقه. الناقه النهارده بكام؟
10 12000 يعني
10 12000 في 100
ما ثروه ضخمه
يعني. دي شوف دي بقى كانت على ايامها بكام. واحد من الناس شاف ناس ماشيه على الساحل فراح رايح لسراقه ابن مالك قال يا سراقه اني رايت اسودا اشباح ناس يعني اظنه محمدا واصحابه. سراقه بيقول وقع في قلبي انه محمد واصحابه بس مش عايز يقول له عشان هو اللي ياخد ال100 ناقه. راح قايل له ايه؟ قال لعله فلان او فلان. وبعدين راح قاعد معاه شويه وراح خارج من الباب الخلفي وقال للجاريات هاتي لي الحربه بتاعتي والاسهم بتاعتي والسيف بتاعي والفرس بتاعته. وسراقه ابن مالك فارس والخيل بتاعه سريع وراح جاري ناحيه الساحل خلف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هو وابو بكر هو وعمر بن بغير هو وعبد الله بن أريقط وآدي ركب سراقة بن مالك والخيل ومن أجدع الفرسان. اسمع اللي حصل. سبحان الله. تغرس قدمي الفرس في الرمل ويسقط سراقة بن مالك. بيقول لك أول ما سقطت النبي قدامه خلاص هو قال فخرجت الأزلام. كان معاه كانوا ماشيين دايما بالأزلام. يروح إيه جايب قلمين كده وراح كتب إيه؟ أقتله لا أقتله. وراح مطلع السهم قال فخرج الذي أكره. مين اللي خرج له الذي يكره؟
الله الله.
عشان يحفظ الرسول. قال فرحت حاطط السهم تاني ورحت مقوم فرسي وجيت أركب على الفرس فغرست قدمي الفرس مرة أخرى.
نعم.
ثلاث مرات يحدث هذا حتى اسمع قال لي للنبي ايه؟ قال ادعو الله ان يكف عني. في المره الثانيه الثالثه بيقول له ايه؟ اد يا محمد خذ زادي ومتاعي وادعو الله ان يكف عني. بقى ما فيش 100 ناقه خذ اللي معايا. قال ووقر في قلبي ان الله سيظهره. هو رايح ده خرج مطارد يقول له ايه؟ يقول سراقه للنبي ايه؟ يقول له اكتب لي كتاب امن. أمني أنا ده خارج مطرود من مكة وخايف. راح كتب له كتاب أمن. عامر بن فايرة كتب له كتاب أمن. بعد ما كتب له الكتاب ده قال له يا محمد جعلوا فيك 100 ناقة حي ولا ميت وجعلوا في صاحبك 100 ناقة. قال له ما بالك يا سراقة وأنت تحلى بسواري كسرى.
الله الله
خارج
الله
مطرود ويقول له سواري كسرى. لما أجي أنا أقول لك يا أستاذ ملهم دلوقتي إيه رأيك نقعد القعدة دي بقى في البيت الأبيض تبقى تحت رعاية إسلامية بالبيت. تقول لي إيه؟ أنت بتقول إيه؟ ممكن واحد يقول لي أنت مجنون؟ لا الإسلام الإسلام هيتمكن من كل هذا. اسمع اللي جاء بقى الجميلة. سراقة بن مالك يوم فتح مكة يا دكتور الصحابة جاية وهو راح ماسك الكتاب بتاع الرسول. من أنت؟ من أنت؟ هو عمال وراح رايح لمحمد أتذكر هذا الكتاب يا محمد؟ وكان لسه على الشرك. فقال يا سراقة هذا اليوم يوم بر ووفاء.
الله الله الله. نعم.
على طول راح قايله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وتمر الأيام وفي معركة القادسية ويجي العمر بن الخطاب. اسمع التوب المنسوج من ذهب بتاع كسرة وتاج كسرة بالجواهر وسواري كسرة ونعل كسرة. وعمر بن الخطاب يمسك عود ويقلب كده فيهم مش قادر مش معلش معلش في العباره. لو انت اكرمك الله ما بين قمامه وزباله تحط ايدك فيها ولا تقلبها بحاجه لو انت قدرت؟
لا بحاجه.
شوف حقاره الدنيا عندهم يا دكتور.
سبحان الله.
حقاره سبحان الدنيا الله. مش الدنيا اللي مخليانا دلوقتي زي الوحوش وغابه مع بعض كده
عشان كده سهل.
ثم قال عمر اين سراقه بن مالك لنفي بعهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول إحنا عايزين ندخل على المنهج الإسلامي بجميع جوانبه وإحنا مالنا
نعم
واثقين
وفيه ثقة. طب دكتور حامد أنا محتاج تقول لي الله يكرم حضرتك أهم مميزات الاقتصاد الإسلامي. مميزات الاقتصاد الإسلامي اللي بتتضح للدنيا كلها من أجل أن هم الكل يعرف ويتأكد ويثق في الله سبحانه وتعالى بأن النجاح والنجاح والفوز والاستقرار والأمن والأمان في المنهج الإسلامي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد أهلا بك اتفضل.
ربنا يديك أستاذ مريم.
الله يكرمك.
حياك الله يا أستاذ علاء.
الله يكرمك ربنا يبارك فيك.
والله أنه أحبكم في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
والله أن موضوع الهجرة في هذه الأيام يحتاج إلى أسباب كثيرة.
نعم.
فالذي تولى بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الله
سبحانه وتعالى،
والذي يحفظ دينه هو الله
سبحانه وتعالى،
والله سبحانه وتعالى حافظا دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
سبحانه وتعالى،
والله سبحانه وتعالى سينصر دينه وينصر المؤمنين
سبحانه وتعالى،
لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالذي تولى بحفظ الدين هو الله
سبحانه
سبحانه.
ويا أستاذ علاء يعني في هذه الأيام نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها موضوعنا فقط، ولكنها تحتاج إلى أسباب مواقف. فأسأل حضرتك أن تبين لنا من هذه الهجرة المواقف التي يتمسك بها الإنسان في دينه ودنياه.
حاضر،
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، ربنا يكرمك.
الله
شكرا، ربنا يبارك فيك. معانا اتصال آخر. السلام عليكم. طب أعود دكتور حامد، بقول أهم مميزات الاقتصاد الإسلامي.
هو يعني ليه الرأسمالية ستنهار وسنرسها بإذن الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا يمكن سنة 2009 لغاية دلوقتي ثلاث كتب بالعنوان بتاعها الرئيسي شمس الإسلام تشرق على العالم من جديد، لوثوقي في الله سبحانه وتعالى وفي حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود، خلي بالك من كلمة وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين، وفي رواية أخرى: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الرسول ليه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟ بدأ غريب لأنه كان لما جاه بالقيم بتاعته كانت غريبة على المجتمع الجاهلي، ناس بيأكلوا الميتة ويشربوا الخمر ويزنوا ويوئدوا البنات وكلام من ده. لما تجيهم الإسلام بالعظمة بتاعته دي وبالقيم السامية، فكان بدأ الإسلام غريبا على هذه البيئة. نحن الآن في ديار الإسلام للأسف انقسمت حياتنا إلى نصفين، كل واحد فينا في حاجتين: يمارس الدنيا بمبادئ الرأسمالية، ويمارس الدين بمبادئ الإسلام، فانفصال في الشخصية الإسلامية.
طيب
ليه؟ لأن احنا الاستعمار جه هنا قعد 70 سنة في مصر، فترك بصمات السيئة علينا.
نعم.
وعندما رحل ربطنا به اقتصاديا.
لا حول.
فأصبحنا يقول لك ايه، تلاقي واحد مسلم لك هذه نقرة وتلك نقرة أخرى، يقول لك نصلي لكن ممكن يتاجر في المخدرات.
أي.
لأن حاليا نحن بنشبع رغبات الجسد اللي ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الإنسان ماذا قال ربنا للسبر؟ خلقوا من طين وبعدين نفخة من روح الله.
نعم.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى الإنسان مكون من حاجتين: مادة وروح. المادة يصلحها أي حاجة تخرج من بطن الأرض.
نعم.
سواء كان زرعا أم درعا، يعني نبات أو حيوان، ده اللي يصلح الجسد. طب والروح ماذا يصلحها؟ منهج من عند الله تبارك وتعالى منزل من أعلى. يبقى كده إحنا لو قدرنا عظمة الإسلام، تجد في السويد أكبر مستوى معيشة في العالم.
أوه.
الشاب كل متع الحياة المادية متوفرة له ومع ذلك ينتحر. أوه. لماذا يا سيدي؟
مفيش روح،
مفيش منهج للروح. لماذا يقرؤون ويبحثون؟ هو أحد تفكر حادثة 11 سبتمبر 2001. ما الهدف منها الأساسي؟ وقف المد الإسلامي في الغرب، وعملوا حكاية البرجين والتآمر. ده الكلام ده كاتبه كاتب فرنسي قال الحادي عشر من سبتمبر الخديعة الكبرى فعلوها ليوقفوا المد الإسلامي. فإذا بالله تبارك وتعالى يجعل الإسلام يريدون ليطفئوا.
وماذا يتم الآن؟
اللي تم الآن دلوقتي عاوزين، دخلوا على أفغانستان والعراق تدميرا شاملا بحجج بواهية. وقد أرادوا، وضعوا خطة لمصر من سنة 73، طبعا أكيد مش هنقدر نشرحها النهاردة ولا في أي يعني نسأل الله أن يكون هناك وقت آخر. وكانت الانتفاضة اللي جت في 25 يناير دي إن هي الشعب يقوم أولا ينشروا الفقر في مصر. يعني حسني مبارك ينفذ النظام البائد، ينفذ مجموعة من الأهداف خصخصة وبيع للقطاع العام وقوانين ومش عارف إيه، تؤدي إلى المجتمع ينقسم إلى قسمين: أغنياء قلة غناء فاحش، وفقراء متطوعين لا يجدون شيئا. وبالتالي تحصل ثورة، وفي الثورة دي يتدخلوا ويعملوا حرب أهلية ويقسموا مصر إلى ثلاث دويلات. فالحمد لله الذي نجانا بفضله، وسوف تقود مصر بمشيئة الله تعالى. فرض اللي هو يعني مش فرض، تسويق أو نشر المنهج الإسلامي، لأنه لابد زي ما قلنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. طب وإيه الحاجة، إيه الحديث الثاني بقى اللي احنا نربطه بيه؟ الرسول قال لا يعني مش هيبقى فيه بيت على وجه الكرة. أنا مش حافظ الحديث فيعني استعينوا بال
لا يبلغن هذا الامر ما بلغ
الليل والنهار. ايوه حديث
ولا يترك الله بيت مدر ولا الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل.
بالضبط،
عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفار.
فعلا يعني دلوقتي وصل الاسلام الى مشارق الارض ومغربها.
نعم.
وتجد هناك من غير العرب ومن غير المسلمين من يدافع عن الاسلام.
نعم.
زي الرجل بتاع هوفمان بتاع مراد هوفمان بتاع المانيا، وزي 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 احنا مرشحين حاليا. ومصر العظيمه، لان انا قلت في الكتاب ده لما تنهار الراسماليه من سيرسوها العالم الاسلامي، من يقود العالم الاسلامي؟ مصر. ليه مصر؟ لان مصر دي بلد التوحيد منذ 7000 عام. تجد في المقابر الفرعونيه والمعابد حاطط لك الميزان، وياخد قلب الميت ويوزنه ويحط اعماله الناحيه الثانيه. ما هذا؟ انه ايمان بالبعث واليوم الاخر، إنه إيمان. فإحنا مرشحين. وبعدين عجبني أحد الناس قال لك لما يتكلم مصري في أي دولة يفهم، أي دولة عربية يفهم، وإذا تكلم غير المصري من أي دولة ما تقدرش أنت تفهمه، لأن اللهجة المصرية قريبة والله أعلم من اللهجة العربية الفصحى. فإن شاء الله ليه؟ لأن أنا يعني إحنا عاوزين نبين في أنت تعرف حضرتك في آية في القرآن.
نعم.
كنت قد قرأتها كثيرا وسمعتها أكثر، ولكن في إحدى ليالي التراويح في رمضان منذ حوالي 5 سنوات سمعتها بقلب باحث في الاقتصاد. فقلب انتفض، وكنت عايز أطلع من الصلاة وأقول الله أكبر بصوت كله. لماذا؟ لأني يعني وجدت فيها ضالتي التي أنشزها.
ما هي؟
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة
وأحسنوا
إن الله يحب المحسنين.
تخيل سعادتك الإنفاق في سبيل الله، كل العلماء أجمعوا على أنه يشمل جميع أنواع الإنفاق. إنفاقك على نفسك في سبيل الله، لأن النفس دي أنت محاسب عليها لو أهملت فيها. طب لو واحد قتل نفسه يعمل إيه؟ يخلد في النار إنه انتحر. إذن إنفاقك على نفسك يشمل إنفاقا في سبيل الله.
نعم.
وإنفاقك على زوجتك
كذلك،
وعلى أولادك، وعلى أبيك وأمك وأقربائك وجيرانك. ده الإسلام من عظمته فرض لغير المسلمين راتبا من بيت المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب.
الإسلام فيه التكافل وفيه التنمية وفيه النماء وفيه البناء. شيخ علاء، يعني الوقت مر سريعا وانقضى الوقت، فأنا بأريد من حضرتك كلمة موجزة جدا في نصف دقيقة، كلمة حضرتك بتوجهها لكل المشاهدين في كل مكان بمناسبة المرحلة الثانية للانتخابات المصرية.
طالما النصف دقيقة بس، فاكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل على المدينة الصحابة استقبلته ازاي؟ رجال ونساء، وحتى النساء طلعت على الأسطح، صح كده؟ الكل في استقبال وفرحة، والكل بقى يعمل ايه؟ عايز يمسك خطام الناقة. يا رسول الله عندي الثروة والمكان وكل حاجة، خدت بالك؟ والنبي يقول خلوها فإنها ايه؟ مأمورة.
نعم.
هكذا استقبلوا الرسول
صلى الله عليه وسلم.
لو جه الرسول في مصر دلوقتي كم واحد يستقبله؟
الله أكبر.
أنا بسألك كم واحد
يستقبله؟ الشعب المصري كله.
الكثير.
شعب مصر كله هيستقبله؟
نعم.
طيب استقبلوا منهج الرسول.
مش بس خلاص.
استقبلوا منهج الرسول بقى. أنت منهج الرسول هو اللي احنا بندافع عنه، هو اللي احنا عايزين ننشره.
نعم.
ما تنزل، انزل، خليك مع الاسلام، خليك مع منهج الاسلام. انت عايز يوم الاربع ويوم الخميس، خليك مع الاسلام، ما تتكسلش. ادخل عشان انت عايز ربنا، انت عايز النبي صلى الله عليه وسلم، عايز منهج ربنا وعايز منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. اذا موعدنا يوم الاربعاء القادم باذن الله رب العالمين في الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم الموضوع على خير،
ويعني
تتم العملية الانتخابية في المرحلة الثانية على خير إن شاء الله، وتكون النتيجة كما كانت في المرحلة الأولى يا رب يعني الله يعني نتمنى الله. لأن هناك تكتلات عديدة فنتمنى أن احنا نرى صورة مثالية للإسلاميين ويكون هناك اتفاق واتحاد بينهم يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. دكتور حامد أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وأسعدتنا ربنا يكرم بيكرمك ونسعد بك دائما بإذن الله رب العالمين وتسعد وقت لحضرتك من أجل أن احنا يعني نتعلم من حضرتك في البحث الاقتصادي وموضوع الاقتصاد الإسلامي. ربنا يبارك في حضرتك سعداء بك دائما. دكتور حامد محمود عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس شكرا جزيلا لحضرتك والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الشيخ علاء سعيد شكرا جزيلا لحضرتك ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام موعدنا الأربعاء القادم إن شاء رب العالمين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة وأحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة واتحط قضايا الناس.